الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أي السخريتين تضر؟ سخرية الله منهم هي التي تضرهم، أما سخريتهم بالمؤمنين فتضرهم هم أيضا ولا تضر المؤمنين. حسبي الله. عند من؟ هشام، ما هو هذا اللمز الذي جرى من المنافقين؟ هو السؤال هو نفسه. عندك يا أخانا سيف، ما هو هذا اللمز الذي حصل من المنافقين؟ كيف؟ أحسنت، خلاص. عندك شيء آخر؟ صاع، صاع من تمر سخر منه، وذاك جاء بشيء كثير. خيرا، ما هو الذي ثبت من هذا؟ جاء أن عبد الرحمن بن عوف جاء بكم يا إخوة؟ لكن هل ثبتت؟ يعني من صحيفة علي بن أبي طلحة جاء بأربعين أوقية من الذهب، جاء بأربعين أوقية من الذهب. هذا إن ثبت فشيء كثير وكثير جدا. الأوقية يعني هذه ستكون عدة كيلوهات من الذهب يعادلها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدق صدقة. انظر الخمس الأواق كم هي؟ 600 جرام تنقص 5 جرام، هذه كم؟ طيب نصف، لا أزيد من نصف، كل 95 جراما. إذن 40 أوقية 20 كيلو، ويبقى معك يعني ماذا؟ في كل أوقية 95 جراما، لما يعادل 4 كيلوهات تنقص قليلا. يعني على هذا ستكون قريبا من 24 كيلو من الذهب، قريبا من 24 كيلو من الذهب إن ثبت هذا. ومن العلماء من يصحح أو يحسن صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ما أظن الأوقية هي الأوقية، الأوقية هي الأوقية. وماذا؟ طيب ولو هذا وزنها، قيمتها شيء آخر، قيمتها شيء آخر. الوزن كما سمعت الخمس الأواق 595 جراما، هذا وزن الخمس الأواق. سيكون أوقيتين، لا مش أوقيتين، يعني الخمس الأواق سيكون يمكن تسع أواق أو حولها، حول تسع أواق. وقد يزيد قليلا على الأربعة. ها الثمان كيلو، لأنه عنده 95 جرام في كل أوقية، يكون حول الثمان الأواق كيلو، يكون الوزن لا يزال منضبطا. فهذا أتى بأربعين أوقية، الثمان كيلو على هذا سيكون خمسة كيلو، صح؟ إذن نعيد الحساب من جديد، نحن جعلنا الخمسة هي خمسة واضح وجعلناها أوقية واحدة. إذن الحساب الأول خاطئ، فأربعون أوقية تعدل خمسة كيلو، خمسة كيلو من الذهب تقريبا، وهذا أيضا شيء كثير. ومر بنا أيضا، وهذا نسب إلى عبد الرحمن بن عوف، قال وقام عاصم بن عدي وتصدق بمئة وسق من تمر. هذا الرواية الأولى أن عبد الرحمن تصدق بأربعة آلاف درهم وعاصم بن عدي تصدق بمئة وسق من تمر، وهذا من رواية ابن إسحاق دون أن يذكر الإسناد. سبعة مثاقيل ونصف، العيش الأوقية. طيب بارك الله فيك. الذي نريده، ما هو الدليل على التفريق بين أوقية الذهب وأوقية الفضة؟ كيف؟ كيف؟ أي؟ أوقية ومن الذهب 30 جراما، هذا يحتاج إلى نظر. كيف؟ أي نعم، أنا ما قد سمعت من قبل بالتفريق بين جرام الذهب، بين أوقية الذهب وأوقية الفضة. لأن يعني لأن نصابه قليل، نصابه قليل. كم نصاب الذهب؟ 85 جراما، ونصاب الفضة 595، فحق له أن يفسر بأقل، بميزان أقل. إذا كان لما لا يقول ثلاث أواق تنقص كذا، يعني لما لا يقول ثلاث أواق إذا كان الأوقية 30 جراما؟ لأن فيه معنى هذا أن الذهب كله، نصاب الذهب كله لا يكون أوقية من التي قدرت في الفضة، لا يكون أوقية.
هذا كيلو قليل.
نعم سيكون كيلو 200 جرام وقد يقل. لكن بارك الله فيك، من هو هذا؟ انظروا بارك الله، انظروا. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، وقال الحافظ أبو بكر البزار. ما اسم البزار؟ عندك عمر؟ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. حدثنا طالوت بن عباد أو بن عباد، الله أعلم. انظروا طالوت بن عباد أو بن عباد، وأظنه في التقريب. أشد من ولا أصغر منه ولا أدم ببعير ساقه. لا وبعد بعين. هنا اكتفى بقوله ولا أدم، ثم قال ببعير ساقه. عندك بناقة وهنا ببعير. لعل الرواية هذه في موضع آخر. لكن السياق عندي سليم، فهاتوا لنا المسند من أين رواه؟ من مسند أحمد. المعلق هنا لم يخرجه حتى من المسند. كم؟ 20,239. وعندك؟ وهذا أتى برقم آخر. الحمد لله. عليكم السلام.
وقال اسناده ضعيف، في رجل لم يسمى وبه
اعلى. لا بأس، بس الكلام على تصحيف هذا. ببعير ساقه، لم أرى بالبلقيع ناقة أحسن منها. خيرا إذا جاء فتن. قرأت وجدت طالوت بن عباد اللي بحث التقريب. أين التقريب؟ قال حدث قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري. خيرا. يكون إذا صحت هذه الرواية يكون فيه تصحيف وسقط. قال تحرف في نسخة ميم والنسخ المتأخرة إلى يعير، وصححناه من غاية المقصد للهيثمي ومن تفسير الطبري بتحقيق الأستاذ محمود شاكر، وهو مأخوذ من الدمامة، يقال دم الرجل يدم دمامة وهو القصر والقبح. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تصدقوا، فإني أريد أن أبعث بعثا. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله، عندي 4,000، 2,000 أقرضهما ربي، و2,000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أمسيت. وبات رجل من الأنصار فأصاب 2 صاعين من تمر، كيف؟ ارفع صوتك. وأنا ماذا قلت؟ وبارك الله لك فيما أمسكت. وبات رجل من الأنصار فأصاب 2 صاعين من تمر، فقال: يا رسول الله، أصبت 2 صاعين من تمر، 1 صاع أقرضه لربي و1 صاع لعيالي. فقال: فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياء. وقالوا: ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا؟ فأنزل الله: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، الآية. ثم رواه عن أبي كامل، في هذه الطبقة الفضيل بن حسين، ويصلح أن يكون مظفر بن مدرك، لكن الله أعلم أنه الفضيل. عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه مرسلا، وقال: قال: ولم يسنده أحد إلا طالوت. قال المعلق في الحاشية: قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار بطريقين، إحداهما متصلة عن أبي هريرة، والأخرى عن أبي سلمة مرسلة، وفيه عمر بن أبي سلمة، وثقه العجلي وأبو خيثمة وابن حبان، وضعفه شعبة وغيره، وبقية رجاله ثقات. سبحان الله، ائتونا بترجمة طالوت. كيف؟ انظروا مصباح الأريب، ولعله في الميزان، ولسان الميزان، تعجيل المنفعة. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير، ما اسمه ابن جرير؟ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ماذا تعرف له من الكتب؟ التفسير والتاريخ، تاريخ الأمم والملوك، وماذا أيضا ينظر ماذا بقي له؟ كيف؟ التبصير بمعالم العقيدة، بمعالم الدين. جزاك الله خيرا. قال: حدثنا ابن وكيع، سفيان بن وكيع ضعيف. قال: حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة قال: حدثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه قال بت أجر الجرير. تقدم لنا حديث لأبي عقيل نعم، وهو الذي من رواية ابن إسحاق قال بت أجر الجرير على ظهري على صاعين من تمر، فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلون به، وجئت بالآخر أتقرب به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أعطيه لرسول الله وهو تقرب إلى الله، فأتيته فأخبرته فقال انثره في الصدقة. قال فسخر القوم وقالوا لقد كان الله غنيا عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله الذين يلمزون المطوعين الآية. وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب به. قال رجاله ثقات إلا أن خالد بن يسار لم أجد من وثقه، هذا كلام الهيثم ولا جرحه. هذا خالد بن يسار، بقي سفيان بن وكيع الذي هو ضعيف، طالوت بن عباد الصيرفي صاحب تلك النسخة العالية شيخ معمر ليس به بأس. قال أبو حاتم صدوق، وأما ابن الجوزي فقال من غيره ثبت، الظاهر من غير ثبت، نعم ضعفه علماء النقل. قال ابن حجر قلت إلى الساعة أفتش فما وقفت بأحد ضعفه. هذا يؤكد كلام الحافظ أنه ليس عنده إثبات. إلى الساعة أفتش فما وقفت بأحد ضعفه، وقد وقع لي حديثه بعلو في المنتقى من حديث المخلص، مات سنة 38 وله أكثر من 90 انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات وكناه أبا عثمان. وقال الحاكم في التاريخ سئل صالح جزرة عنه فقال شيخ صدوق، وأبو حاتم يقول صدوق، والذهبي يقول ليس به بأس، يعني كلمة الذهبي يريدها نتيجة. أبو حاتم وصالح جزرة كلاهما يقول صدوق. هذا رجل يحسن حديثه، إيه، لكن بارك الله فيك ستعرف شدته إذا علمت أن كلمة صدوق تجعله في مرتبة الحسن، ثم تجده لا يقبل الحديث الحسن، ها هنا ستجد شدته. من الذي خالفه؟ أبو كامل، فرواه مرسلا. انظروا أبا كامل عن أبي عوانة من هو؟ قال رحمه الله وقال اسم أبي عقيل حباب، ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم، هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر منهم. يعني هذه الصفة من الله عز وجل لله عز وجل صفة مقابلة. يعني هل تنسب إلى الله عز وجل؟ نعم، مع المقابلة. مثلا يسخر الله عز وجل بالساخرين من المؤمنين، بالساخرين من المؤمنين، يستهزئ بالمستهزئين، ماكر بالماكرين. نعم، أنا منتبه لهذا، يعني كأنه لا يثبتها. لكن ما أدري كيف جاءت من ابن كثير، وإلا فالعلماء على إثباتها صفة مقابلة. وهكذا يقال ظالم للظالمين عندك، هل يقال عن الله ظالم للظالمين؟ مثل ما يقول بعض الناس الله يظلم من ظلمني، لا يجوز. يقول الله ينتقم من ظلمني، أما الله يظلم من ظلمني فلا يجوز، لا ينسب الظلم إلى الله عز وجل قطعا. وهكذا الخيانة، الله يخون من خانني، لا يقال هذا، لا يجوز. نعم، إيش الآية في سورة الأنفال؟ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ما قال فقد خانهم، فأمكن منهم، لكن عند المكر ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فيسخرون منهم، سخر الله منهم. هذه صفات تسمى صفات المقابلة، ما تأتي صفة مستقلة مثل السميع والبصير ونحو ذلك، القهار المنتقم، هذه الصفة تأتي مع بالمقابلة فقط. وها هنا نبه أنها من باب المقابلة، لكن في الأخير يعني ما بقي معنى لإثبات الصفة. قال هذا من باب المقابلة. انظروا السعدي ماذا قال، هذا من باب المقابلة على صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا، وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما، لأن الجزاء من جنس العمل. كيف؟ خيرا ولو. هذه مسألة يحتاج إلى ضبط لها، عندما تجد كلمة خاطئة لمن صحت عقيدته، ما هي الخطوات التي تسلكها؟ أولا خطئ الكلمة التي أمامك، خطئ الكلمة التي أمامك، بعد أن تخطئها التمس عذرا لقائلها، سهل. لكن لا تقول هذه الكلام، هذه الكلمة معناها كذا، معناها كذا، لا، هذه ليست الخطوة الأولى معناها كذا. الخطوة الأولى أن تقول هذه الكلمة خطأ، ثم تقول لعله أراد كذا فما أسعفته العبارة، لعله أراد كذا. نعم، فأنت تلتمس له العذر لا بأس بعد أن تخطئ العبارة. ومن هنا جاءت مشكلة حمل المجمل على المفصل، لأنك ستجد من أهل السنة من يحمل المجمل على المفصل، ستجد هذا موجود، لكن متى يحمل مجمل الشخص على مفصله؟ بعد أن يخطئ ذلك الكلام، يخطئه أولا، يقول هذا الكلام خطأ، ثم التمس عذرا. التمس عذرا، اجمع كلامه من هنا ومن هنا وقل لعله أراد كذا. أما الكلام الذي أمامك فخطأ. ألستم تقرأون في كلام العلماء التمس لأخيك 70 عذرا على ما أصاب وعلى ما أخطأ؟ أنا أسألكم، التمس له على عذر على الصواب، الصواب ما يحتاج يلتمس له عذرا، التمس له عذرا على ما أخطأ، أقول هذا خطأ لكن لعله أراد، لعله قصد، لعله كذا، لعله كذا، التمس ما شئت، أحسن ظنا بأخيك ما شئت، لكن متى؟ بعد أن تحكم على الكلام بأنه خطأ. ومن هنا ستتضح لك تلك المعمعة الكبرى في قضية حمل المجمل على المفصل التي حيرت حتى بعض العلماء، حيرت بعض العلماء، ما عندهم إشكال في المجمل المفصل في قواعد أهل العلم في الأصول وكذا، ما عندهم إشكال، عندما جاءت هذه عندهم إشكال، لكن هذا مربط الفرس وهذا أساسها، خط الكلمة التي بين يديك ثم احمل مجمله على مفصله إذا شئت بعد ذلك، قل لعله أراد، لعله قصد، نحن نعرف من عقيدتنا، لكن هذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ. نعم. ولهذا عندما كان المثال هو سيد قطب، ما الذي جرى؟ سيد قطب يقول بأن بيقول كلاما عند قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن بكل شيء عليم، له كلام يشبه، بل هو كلام أهل وحدة الوجود. ما هو العذر؟ سيد قطب يعني بأن كل شيء هو الله، أن كل شيء من عند الله، لأنه قد قال كلاما في مكان آخر يدل على إنكار وحدة الوجود، إذن صار كلامه الباطل حقا على هذا الحمل، قصده أن كل شيء من عند الله، إذن قوله كل شيء هو الله صواب لأن معناه كل شيء من عند الله. ها هنا جاء الإشكال، ما هو الصواب؟ قوله هذا باطل. ثم ذهب العلماء لعله تاب قبل أن يموت، لعله جهل معنى كلامه، التمسوا له العذر بعد ذلك، ما كفروا، لو قال بوحدة الوجود لكفروا مباشرة، لكن أولا حكموا على كلامه بالبطلان ثم التمسوا له العذر. الذي حمل كلامه على الصواب هنا تصارع مع العلماء على هذه القاعدة لأنه جعل كلامه صوابا، لم يقتصر على سيد قطب، قال عوام مصر إذا قالوا كل شيء هو الله أي يعنون كل شيء من عند الله، فالتمس لعوام مصر قرنا قبل قرن، من هنا إلى مئات السنين إلى ابن الفارض وغيرهم، وهو رجل مصري، التمس لهم العذر في وحدة الوجود أن مقصدهم فيها صواب، أن مقصدهم فيها صواب. ها هنا طاشت سهام وحارت عقول. إذن الخطوة الأولى إذا سمعت كلمة باطلة من شخص أولا خطئها ما دامت باطلا، تريد بعد ذلك تلتمس له العذر شأنه، هذه خطوة ثانية. إن كان المجال يحتمل التماس عذر التمس له العذر، ما يحتمل التماس عذر لا يجوز لك أن تلتمس له عذره ولا يستحق التماس العذر. هل قدرت أن أعرب عما في نفسي؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لا يزال موجودا فتقام عليه الحجة وإلا كفر صراحة. إذا كان قد قال بوحدة الوجود وهو حي يقال له هذا كلام اكتب منه، فإن أصر كفر، لأن معنى وحدة الوجود كل شيء ترى أمامك هو الله، أنت الله وابنك الله وزوجتك الله وما سأكمل كل شيء هو الله. نعم، لهذا معنى وحدة الوجود، فإذا أصر على هذا كفر صراحة، وما دام قد مات يلتمس له، يعني يخطأ الكلام ويحكم له بالباطل، ثم التمس له العلماء لعله كان جاهلا، لعله تاب قبل أن يموت ولم يمكنه التعديل في كتابه، التمس له أعذارا بعد الحكم بالبطلان على كلامه. كلام السعدي إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.